إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي رحمهم الله تبارك وتعالى. فهذان الحديثان يا عباد الله فيهما دلالة على أن العبد يا معاشر المسلمين تزل به القدم ويقع في الذنوب والمعاصي. وهذه الذنوب والمعاصي والخطايا، اعلموا رحمني الله وإياكم أن شؤمها يعود على العبد في الدنيا والآخرة إن استمر عليها من غير توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الذنوب يا معاشر المسلمين تتسبب في مصائب تحل بالعبد، فما زالت نعمة ولا حلت نقمة إلا وسببها الذنوب والمعاصي والخطايا، فإن لها آثارا سيئة. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة نورًا في القلب، وضياءً في الوجه، وسعةً في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمةً في القلب، وسوادًا في الوجه، وضيقًا في الرزق، وضعفًا في البدن، وبغضًا في قلوب الخلق. إن الذنوب والمعاصي عباد الله إن غفل الإنسان واستمر عليها من غير أوبة ورجوع إلى الله عز وجل، فإن لها أثرًا على بدنه، أثرًا على ماله وولده، بل إن لها أثرًا مشينًا حتى على البهائم والجمادات. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى شؤم معصيتي في خلق امرأتي ودابتي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. إنه حجر يا عباد الله، كان أبيضًا فصار أسودًا، ما الذي سوده؟ إنها ذنوب بني آدم، أي أنها أثرت في الحجر يا عباد الله. ومن ثم قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: انظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، فإن كان هكذا أثرها على الحجر فما بالكم بأثرها على قلوب البشر. عباد الله، إن الذنوب التي نقترفها كثيرة ومتنوعة، كثيرة قد تكون كأمثال الجبال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال. قد تكون كثيرة كزبد البحر، كما في الحديث: حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إنها ذنوب متنوعة، منها القلبية، ومنها القولية، ومنها الفعلية. ثمة عباد الله ذنوب قلبية، كاعتقاد أن غير الله جل وعلا ينفع أو يضر، وكالكبر والحسد وغيرها عباد الله. ثمة أوزار قولية يا معاشر المسلمين، كدعاء غير الله جل وعلا، والكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، والقول على الله جل وعلا بغير علم، وغيرها من آفات اللسان. وثمة خطايا فعلية يا عباد الله، كالطواف بالقبور، والقتل، والسرقة، والزنا، وغيرها من الآثام. فما كان من هذه الذنوب شركًا بالله عز وجل وكفرًا، فإن الله عز وجل لا يقبل من صاحبها إلا أن يتوب إليه في حياته. أما إن مات، أي أنه لا يكفرها إلا التوبة. أما إن مات عليها عباد الله فإنه يكون من أصحاب النار خالدًا مخلدًا فيها، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله، وإذا كانت الذنوب كبائر وهي دون الشرك والكفر بالله عز وجل، فإنه لا يمحها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. غير أن بعض أهل العلم يقول إن بعض الأعمال الصالحة إذا قويت لعظم يقين القلب فإنها تقوى على تكفير الكبيرة من الذنوب، إما بالموازنة برجحان الحسنات على السيئات، وإما بالمغفرة يا عباد الله، كما في حديث البطاقة حيث رجحت البطاقة على السجلات التي فيها الذنوب، وفي قصة المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله سبحانه وتعالى لها. عباد الله، اعلموا بأن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب إلى الله عز وجل منها فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء لم يغفر له سبحانه وتعالى، كما في الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما صغائر الذنوب يا معاشر المسلمين والتي هي دون الكبائر، فإن الله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة. الله عز وجل يكفر صغائر ذنوبنا إن اجتنبنا الكبائر، كما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. معاشر المسلمين، إن هذه الذنوب التي تصدر منا حتى ولو كانت كثيرة وعظيمة فإن فضل الله جل وعلا علينا سابغ. الله سبحانه وتعالى عبده يذنب فيتوب إليه، فالله جل وعلا يقبل توبته ويرفع درجته ويبدل سيئاته حسنات. يا عباد الله، الله عز وجل شرع لنا طاعات وعبادات كثيرة تكفر بها ذنوبنا يا معاشر المسلمين، فهو سبحانه الغفور الرحيم التواب العفو، يتوب إليه عبده فيتوب عليه، ويغفر جل وعلا ذنوب عباده ويكفرها بأعمالهم الصالحة. الله عز وجل جعل لنا مواسم للخيرات يا عباد الله، هي مواسم لمغفرة الذنوب، يغفر الله جل وعلا فيها ذنوب عباده لمن اجتنب موانع الغفران، هي نفحات ربنا سبحانه وتعالى التي يتفضل بها على العباد، فيغفر الله جل وعلا لكل عبد قد سلم من موانع غفران الذنوب يا عباد الله. ألا فتعرضوا يا معاشر المسلمين لنفحات ربكم سبحانه وتعالى، فإن ذنوبنا كثيرة وأعمارنا قصيرة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم يا عباد الله ما يحل علينا بعد أيام في هذا الأسبوع، هي ليلة النصف من شعبان، ليلة الجمعة القادمة يا معاشر المسلمين، هي ليلة لا يخصها المسلم بقيام ولا بذكر ولا بدعاء خاص، إلا أنها ليلة قد فضلت يا عباد الله بأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيها ذنوب عباده. يطلع الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر لجميع خلقه سبحانه وتعالى إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. إنها نفحة عظيمة عباد الله، حري بالعبد أن يتعرض لنفحة ربه وأن يحرص على أن يكون ممن غفر الله له في تلك الليلة يا عباد الله، وإن من حرصه أن يكون مجتنباً لموانع الغفران في تلك الليلة، وهما ذنبان ذكرهما صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله عز وجل والمشاحنة يا عباد الله. عبد الله، ألا تحب أن يغفر الله جل وعلا لك ذنبك؟ إنها نفحة بين يديك بعد ليال الله عز وجل يغفر فيها الذنوب. ألا فاحرص رعاك الله على أن تكون ممن اجتنب موانع الغفران، اجتنب الشرك بالله واجتنب المشاحنة، فهما الذنبان اللذان ذكرهما صلى الله عليه وسلم. أما الشرك يا معاشر المسلمين فإنه أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، أعظم الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. الشرك فظيع يا عبد الله، لأن من مات على الشرك بالله جل وعلا الله عز وجل لا يغفر له يا عباد الله. إن كان العبد يرجو مغفرة الله جل وعلا حتى من مات على الكبيرة فلعل الله عز وجل يغفر له، لكن من مات على الشرك بالله عز وجل الله عز وجل لا يغفر له يا عباد الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية فيها بيان بين على أن من مات على الشرك بالله عز وجل فلا مطمع له في رحمة الله، لا مطمع له في مغفرة الله عز وجل، بل إنما آله ومصيره إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها لا يخرج منها يا عباد الله، ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إنه ذنب فظيع يا عباد الله، حري بالعبد أن يجتنبه، لأن من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى انقطعت عنه رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. فالحرص يكون عن البعد عن الشرك واجتنابه يا معاشر المسلمين، فهذه حسنة هي أعظم الحسنات. ومن ابتعد عن الشرك واجتنبه فقد وحد الله عز وجل، وتوحيد الله جل وعلا هو أعظم الحسنات التي تمحى بها السيئات وتغفر بها الذنوب والخطيئات يا عباد الله. نعم، إن التوحيد والإخلاص، أعني إخلاص العبادة لله جل وعلا، حسنة عظيمة يمحو الله جل وعلا بها ذنوب العباد وخطاياهم. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد يا عباد الله، وفضل التوحيد أن الله عز وجل يكفر به الذنوب والخطايا لأهله، يعني لأهل التوحيد يا معاشر المسلمين. فإنها حسنة عظيمة يحرص عليها ما دام فضلها عظيما عند الله جل وعلا، وينال بها العبد السعادة الأبدية بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وذلك لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول يا عباد الله، فإن من لقي الله جل وعلا موحدا فإن التوحيد ثقيل في الميزان، فيوم توزن أعمال العبد يا معاشر المسلمين وتوضع سجلات السيئات في كفة والتوحيد والأعمال الصالحة في كفة، فإن التوحيد يا عباد الله يرجح بتلك السيئات، فينجو العبد من عذاب الله جل وعلا ويفوز بالجنة، وهو فوز بالرجحان، كما أوصى نوح ابنه فقال له: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد التي هي العروة الوثقى إنها ثقيلة في الميزان لمن علم معناها يا عباد الله، وقالها عن صدق ويقين وإخلاص، وعمل بمقتضاها وأتى بلوازمها وحققها، فإنها يا معاشر المسلمين أثقل شيء في الميزان ولا يقابلها شيء عباد الله. والأمر الثاني الذي يدل على فضيلة التوحيد أن من لقي الله جل وعلا موحدا فإن التوحيد تكفر به الذنوب والخطايا، ومن كفرت ذنوبه عباد الله سلم من النار، لأن دخول النار إنما هو بسبب الذنوب، فعبد كفرت خطاياه وذنوبه يسلم من النار ويفوز بالجنة، وهذا هو الفوز العظيم. واعلموا رعاكم الله أن العبد قد يضعف في ناحية التوحيد ويلقى الله جل وعلا وقد نقص توحيده ولقي الله جل وعلا بذنوب كثيرة عباد الله، فإن شاء الله عز وجل وعذبه على تلك الذنوب، ألا فاعلموا رعاكم الله أنه لن يخلد في النار، بل إنه سيخرج منها لفضيلة التوحيد. فإن توحيد الله جل وعلا وتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله
مانع لمن دخل النار من أهلها أن يخلد فيها، بل دخوله يكون دخول تطهير، ومآله يكون إلى الجنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. عباد الله، علينا أن نجاهد أنفسنا على اجتناب الشرك كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، أعاذني الله وإياكم من الشرك كله. وعلينا عباد الله أن نجاهد أنفسنا على تحقيق توحيد ربنا وإخلاص العبودية له، فإن الله عز وجل بذلك يغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا، وهو القائل سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الذنب الثاني الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، والذي يمنع المغفرة ليلة النصف من شعبان، هو الشحناء يا معاشر المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في الخطبة الأولى: فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الشحناء عباد الله هي الحقد الذي يضمره المسلم لأخيه بغضا لهوى في نفسه، فهي الحقد الذي يضمره المسلم في نفسه لإخوانه المسلمين بغير وجه حق يا عباد الله، وبغير سبب شرعي يوجب بغضهم، إنما هو لهوى في النفس. فهذه الشحناء يا عباد الله مانعة من مغفرة الذنوب في مواسم مغفرة الذنوب، ليس في ليلة النصف من شعبان، بل في مواسم أخرى أيضا، كموسم يتكرر علينا في الأسبوع مرتين، أعني يوم الاثنين والخميس، وهما يومان تفتح فيهما أبواب الجنة، فيغفر الله فيهما لمن لم يشرك بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. فيا من تضمر لإخوانك البغض والشحناء، انظر رعاك الله كم يفوتك في مواسم مغفرة الذنوب. بالله عليك، ألا تحب أن يغفر الله عز وجل لك ذنبك وأنت تعلم هذه المواسم العظيمة لمغفرة الذنوب؟ فلمن الاستمرار على هذه الشحناء التي تضمرها لإخوانك بغير حق وبغير سبب شرعي؟ فإنك لا تحب إذن أن يغفر الله عز وجل لك ذنبك. أما إن كنت تحب ذلك وقد علمت مواسم الخيرات، فكيف تأتيك المواسم وبك وقد التصق بك مانع من موانع الغفران، إنه الشحناء؟ أما علمت يا أخي المسلم أن أفضل الأعمال هي سلامة الصدور تجاه الإخوان، هي التي مدح الله جل وعلا بها المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنها الخصلة التي تجعلك أفضل الناس حين يسلم صدرك. ولذا سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. عباد الله، إن أفضل الأعمال كما يقول بعض السلف سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة، وكما قال إياس بن معاوية بن قرة: كان أفضلهم، أي عند السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. ولهذا كانوا يحرصون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على سلامة الصدور، وإنما وصلوا إلى هذه الخصلة العظيمة حين سلمت صدورهم تجاه إخوانهم، لأجل أنها قد قويت صلتهم بالله عز وجل والرضا عنه سبحانه وتعالى. يا عبد الله، اعلم رعاك الله أن أعظم أمر يعينك على سلامة صدرك أن تقوى عبادتك لله عز وجل والرضا عنه سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ألا فاحرصوا رعاكم الله، احرصوا رعاكم الله على سلامة قلوبكم، احرصوا رعاكم الله على قوة صلتكم بالله جل وعلا وتوجه قلوبكم إليه، فإن القلوب إذا تفرغت لله ولعبادته خفت من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها ما يجلب لها السلامة يا معاشر المسلمين. ثم لا تغفلوا رعاكم الله عن دعاء الله عز وجل وسؤاله أن يجعل طهور، أن يجعل قلوبكم طاهرة وصدوركم سليمة تجاه إخوانكم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك قلوبا طاهرة وصدورا سليمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق وسائر الآفات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبِّت حجَّتنا واهدِ قلوبنا وسدِّد ألسِنتنا واسلُل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.